أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين. قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام،
أي فرض وأوجب. والصوم والصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة ومنه قوله تعالى:
فقولي إني نذرت للرحمن صوما،
أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام. وفي الشريعة الصوم
وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص. قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم.
الصوم باب عظيم، ولذلك قال العلماء لا يدخله الرياء، لأن الإنسان قد يقول إنه صائم وهو غير صائم، ولذلك له باب خاص به يدخل معه الصائمون. وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته لي، ولذلك يعني يحتاج إلى انتباه. أولا النية، لا صيام واجب إلا بنية. الذي لم يبيت الصيام من الليل فصومه عند بعض العلماء فاسد، وعند مالك يمكن أن تعقد نية الصوم في أول ليلة من رمضان، والجمهور يقول تجددها. والسحور نية، وزيادة الأكل نية، إذا الإنسان أكل أكثر مما يأكل هذا نية على أنه يريد أن يصوم. والذي يدخل في الصوم ينبغي أن يسلمه من المفطرات الحسية والمعنوية، لأن فيه مفطرات حسية كالشرب والأكل والنساء، وفيه مفطرات معنوية وهي الغيبة وقول الزور. ليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشربه من لم يترك قول الزور والعمل به، وهو عبادة عظيمة، وهو الركن من أركان الإسلام اللي هو الصوم، فرض في السنة الثانية من الهجرة ومبين أحكامه وما يبطله وما ينقص أجره وما يزيد في الأجر فيه، ومبين وموضح في أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام وفي كتب الفقه والفقه المقارن. ولذلك نحن يتعين علينا أن نتعلم فروض العين. كثير منا لا يعلم فروض العين. قال العلماء: من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. ما الذي يبطل الصوم؟ ما الذي يخدش في الصوم؟ ما الذي يفسد الصوم؟ هذه أمور مبينة. فلذلك ينبغي لنا أن نعلم أن فروض العين لا يسامح في جهلها، فنجتهد في ذلك. فلا بد من تبييت النية، ولا بد من الإمساك لجزء من الليل قليل في أوله وفي آخره. الصائم لا بد أن يمسك جزءا من الليل قليل عند الإفطار، ولا بد أن يمسك جزء من الليل قليل عند الإمساك حتى يسلم له النهار كاملا. لذلك كان بين سحوره وبين أذانه ما يقرأ القارئ 50 آية، وإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم، هم يتأخروا بعد غروب الشمس دقيقة ليتمكن الوقت. فالذي يريد أن يحتاط لصومه يدخل جزءا قليلا من الليل في أول الصوم وفي آخره حتى يسلم له صومه. وما يفعله بعض الناس من أنه يسمع الأذان ويشرب، هذا صومه على التحقيق فاسد، لأن هذا المقصود به قرب الليل من النهار، أو هذا منسوخ. واحد يسمع الأذان ويشرب، لا، لكن تسمع الأذان إذا كان شيء في يدك حطه صومك صحيح. أما تسمع الأذان وتشرب لا. وهو فيه خلاف لقوله حتى يتبين لكم، فالتبين محل الخلاف، لكن لا، الأولى والأحوط أن الإنسان يترك جزء من الليل قليل عند الإفطار وعند السحور حتى يسلم له صومه. نعم.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي الأنبياء والأمم، واختلفوا في هذا التشبيه. فقال سعيد بن جبير: كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام. وقال جماعة من أهل العلم: أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد، وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا، فصار 40. ثم إن ملكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ إن هو برئ من وجعه
7 أيام، أيوة،
أن يزيد في صومهم أسبوعا، فبرئ فزاد فيه أسبوعا. ثم مات ذلك الملك ووليهم ملك آخر، فقال: أتموه 50 يوما. وقال مجاهد: أصابهم موتان. فقالوا: زيدوا في صيامكم. فزادوا 10، فزادوا 10 قبل و10 بعد. قال الشعبي: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. فيقال من شعبان ويقال من رمضان. وذلك أن النصارى فرض عليهم شهر رمضان فصاموا قبل 30 يوما وبعدها يوما، ثم لم يزل القرن الآخر يستن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى 50 يوما. فذلك قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
إذن هذا التشبيه هل في العدد أو في الصفة أو في الزمان؟ أقوال: أوجب علينا الله الصيام كما أوجبه على من قبلنا، وهم قال لعله يكون سببا في تقاكم، ثم قال أياما معدودات، أياما معدودات. وهذا نوع من يعني تخفيف المسألة على الناس من ربهم إكراما لهم ولطفا لهم، لأنه لما كان الصوم مكتوبا على من قبلنا وأنه سبب للتقى وأنها أياما معدودات، هذا مما يخففه على النفوس ويجعلهم يرضون به. لكن كما كتب، هل هو رمضان؟ هل هو نفس الوقت الذي يصام؟ هذه أقوال ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني بالصوم، لأن الصوم وصلة إلى التقوى لما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات، وقيل لعلكم تحذرون عن الشهوات من الأكل والشرب والجماع. قوله تعالى أياما معدودات، قيل كان في ابتداء الإسلام صوم 3 أيام من كل شهر واجبا، وصوم يوم عاشوراء فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان 17 شهرا، ثم نسخ بصوم رمضان. قال ابن عباس أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم، ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام. قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 ليلة خلت من شهر رمضان على رأس 18 شهرا من الهجرة. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه حدثنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قال أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. أخرجه البخاري في الصيام. وقيل المراد من قوله أياما معدودات أي شهر رمضان وهي غير منسوخة، ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودات، وقيل
مفعول أيوه نعم،
وقيل على التفسير، وقيل على هو خبر ما لم يسم فاعله.
تكون أيام إذن لا أيوه كتب عليكم الصيام أياما، تفسير هو التمييز، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما، الواضح فيها أنه ظرف أو مفعول به، أوجب عليكم أياما أو ألزمكم أياما أو في أيامي.
نعم. قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده، أي فأفطر فعده. قوله تعالى
هنا الجمهور قدروا فأفطر، وهذا يسمى المقتضى أو المقتضي، أي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه الصيام عدة، فعدة من أيام أخرى يصومها ليكمل العدد المطلوب به. والظاهرية وجماعة من العلماء قالوا فمن كان منكم مريضا أو على سفر ف لا يجزئه الصوم، فلا بد له أن يقضي. وهذا القول ضعيف، ولذلك قدروا في قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، الظاهرية قدروا فحلق ففديته، وهنا لم يقدروا فأفطر، وجعلوا أن المريض خلاص الصوم لا يصح منه، لا بد أن يفطر، وهذا القول ضعيف، وإنما فأفطر. ولذلك المريض مخير بين الصوم والإفطار إذا كان المرض غير شديد. فإذا كان المرض يهلكه يعني يجب عليه أن يفطر، والسفر مخير فيه بين الصوم والإفطار. وكثير من المحققين يقول المسافر الأفضل له الإفطار، وكثير من العلماء قال كل منهم فاضل باعتبار الذي لا يتعبه الصوم ونشيط الأفضل له الصوم، والذي يتعبه الأفضل له الإفطار. وجمهور العلماء قالوا الرخص ينبغي أن تؤتى، وبالأخص إذا كان بين ناس لا رأى المسافر يفطر ينكر عليه، ينبغي لأهل العلم أن يفطروا ليظهروا للناس هذه السنة حتى لا تندرس، نعم، فيكون بالنسبة لهم أفضل. كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا ينكر هذا على هذا. وسافر لمكة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه حتى وصل قراع الكديد، فأفطر بعد العصر ورفع الإناء حتى رأوه الناس. ثم وورد عنه أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، وقال أولئك العصاة، لكن في هذا المكان، أما في غير هذا المكان فالمسافر إن أراد أن يصوم فالأمر سهل، وإن أراد أن يفطر فالأمر سهل، إلا أن الإفطار يعني أدلته أقوى، لأن الرخصة يأتيها المسلم ويظهرها، والأمر كله جائز. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى من أيام أخر، أي فعليه عدة، والعدد والعدة واحد. قوله تعالى من أيام أخر، أي غير أيام مرضه وسفره، وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف، فلذلك نصبت. قوله تعالى
إما للعدول أو لغيرها، لأن موانع الصرف كثيرة تسعة، فعدة من أيام أخرى، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ومانع الصرف تسعة، سبعة منها لا بد فيها من علتين، واثنتان تكفي فيهم علة واحدة، اللي هو جمع التكسير وألف التأنيث، وألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وكل جمع مشفهم مفاعلا أو لمفاعل بمنع كافلا، والباقي لا بد فيه من اثنين، الوصية والعالم، الوصية والعدول، الوصية وزيادة الألف والنون، وهذه أمور مبينة في هذا الجانب، نعم، في محلها. نعم، فهو أشار إلى هذا أن أخرى ممنوعة من الصرف ففتحت فجرت بالفتحة. نعم.
قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها، فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة، وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما، وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا، خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم. ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى:
فمن شهد منكم الشهر. نعم.
فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال قتادة: هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه، رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ. وقال الحسن: هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم، خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون. وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه: وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم. وقرأ ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه،
يطوقونه، قراءة شاذة، أيوة،
بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو وتشديدها، أي يكلفون الصوم، وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم، والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه، فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا، وهو قول سعيد بن جبير، وجعل الآية محكمة.
الصحيح أن الآية مرفوعة، ولكن فيها جانب قال بعض العلماء أنه بقي في الشيخ الكبير وفي الزمين، الشيخ الكبير وفي الزمين المريض الذي لا يرجى برؤه، فتكون الآية في حقهما غير منسوخة، ويقوي ذلك القراءة الشاذة: وعلى الذين يتطوقونه. أما الصحيح فلا بد أن يصوم والمريض يقضي، أما العاجز فهو يطعم ولا قضاء عليه. والناس بالنسبة لذلك منقسمين إلى ثلاثة أقسام: قسم يصوم ويدفع عش الفدية، وقسم يقضي ولا يدفع، وقسم يدفع الفدية ولا يقضي. إذن الناس منقسمون بالنسبة للآية إلى ثلاثة أقسام. أما الذي يقضي ويدفع فهي المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على ولديهما، فالجمهور قالوا تقضي وتطعم، والذي عليه أن يقضي فقط المسافر والمريض والحائض والنفساء، هؤلاء إذا جاءوا من سفرهم أو شفوا من مرضهم أو زال عن المرأة العذر المانع من الصوم يصوموا فقط. أما الذي عليه الفدية ولا قضاء عليه هو الشيخ الزمن، الشيخ والزمن، الرجل والمرأة الكبيران اللذان لا يستطيعان الصوم لضعفهما ولعدم احتمالهما للصوم، لأنهما أصبحا لا يستطيعان أن يأكلا ما يقوتهما، فلا بد بعد كل قليل أن يأخذوا شيئا حتى لا يهلكوا. وكذلك الزمن الضعيف بنيته ضعيفة، فهؤلاء لا صوم عليهم ويطعمون. يطعمون عند بعض العلماء مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نصف صاع من حنطة، وقيل صاع من غيرها، وهذا مروي عن أبي حنيفة. إذن مد نصف صاع صاع، نعم يطعم هذا. نعم، وإن أراد أن يزيد فلا حرج عليه في زيادة للتطوع، لكن لا يلزمه.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله وللمسلمين قوله تعالى فدية طعام مسكين، قرأ أهل المدينة والشام مضافة
فدية طعام، فدية طعام وفدية طعام، والمعنى لا يختلف، إضافة أو تنوين صفة. نعم.
وكذلك في المائدة كفارة طعام،
أيوه.
أضاف الفدية إلى الطعام، وإن كان واحدة لاختلاف اللفظين، كقوله تعالى وحب الحصيد.
الشيء لا يضاف لنفسه، لكن إذا اختلف اللفظ قد يضاف إليه، لأن الحصيد هو نفس الحب. نعم.
وقولهم مسجد الجامع.
نعم.
وربيع الأول. وقرأ الآخرون فدية وكفارة منونة. طعام رفع وقرأ مساكين بالجمع. وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام والآخر
نافع وأبو جعفر وابن عامر، هذا هو أهل المدينة، نافع وأبو جعفر الثامن من القراء، والشام بن عامر، أيوة هذا. نعم نعم اقرأ.
طعام رفع وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام والآخرون على التوحيد، فمن جمع نصب النون، ومن وحد خفض النون ونونها، والفدية الجزاء، ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد. هذا قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء أهل العراق عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر، وقال بعضهم نصف صاع من القمح أو صاع من غيره. وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره. وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر، قاله مجاهد وعطاء وطاووس. وقيل من زاد على القدر الواجب، من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له. قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية. وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي. قوله
المشقة في الشرع ما هي أفضل؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيوة المشقة مرفوعة عنا وكل ما ضاقت اتسعت. أيوة لكن إذا كان يصوم ولا يجد مشقة يعني المشقة التي هي تكون متعبة. أما أغلب من يصوم يجد العطش والجوع لكن العطش الذي يتحمل والجوع الذي يتحمل هذا لا يمنع من الصوم. لكن الذي يزيد عن يعني يتعب صاحبه الدين ما فيه حرج. أي شيء يأتي بالحرج أبواب الأمام مفتحة. ولذلك الله لا يخفى عليه الحرج من غير الحرج. وقد فصل لكم ما حرم عليكم فالاضطرار لا يخفى على الله. ولذلك ديننا دين الفسحة ودين السماحة والسهالة. نعم.
قوله تعالى إن كنتم تعلمون. واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة.
نعم.
أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، عليه القضاء دون الكفارة.
نعم.
والثالث عليه الكفارة دون القضاء. أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل. قال في الحاشية استعمل الكفارة هنا بمعنى الفدية كما جاء في السياق، وإلا فإن الكفارة تجب على من أفسد صومه في رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم
أو بشرب عند مالك ومن معه. لأن مالك هذب القضية بالزيادة والنقص، والجمهور هذبوها بالنقص، لأن الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويقول أهلكت وأهلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، فكل الصفات حذفوها وجعلوا الحكم الذي قال له أعتق رقبة سبب هذا الفعل في رمضان. أما مالك وأبو حنيفة قالوا السبب انتهاك رمضان، لأنه ما هو بهذا الفعل، فهذبوه من الجهتين، نقصوه من جهة أنه أهلكت وأهلكت وأنه أعرابي ويتفع شعره، هذه أوصاف طردية، ولصقوها بأنه جاء أهله في نهار رمضان، ثم زادوه من جهة التهذيب الآخر بأن السبب هو انتهاك رمضان، فلو شرب أو أكل فكذلك يكون عليه الكفارة لأن العلة انتهاك رمضان. إذن هذبوها بالنقص والتهذيب من جهة، وهذبوه وزادوا فيه من جهة أخرى، والجمهور لم يفعلوا هذا، والكل من القولين متجه وله أدلته. نعم.
أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية. وهذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال مجاهد، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. وقال قوم لا فدية عليهما، وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي. وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء. وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. شهر رمضان، قالوا لا يقال رمضان إلا شهر، ولكن ما هو صحيح، يقال رمضان ويقال شهر رمضان. والشهر من الإشهار وهو الإهلال، ورمضان قالوا من الرمضاء أو من الحر أو من خلو المعدة أو لأنه يحرق الذنوب أقوال. وهذا الشهر عظيم لأن الله تعالى أنزل فيه كتابا عظيما، فمن النعم علينا شهر رمضان، ومن النعم علينا إنزال القرآن علينا. فالله تعالى عظم هذا الشهر وجعل صومه واجبا لما فيه من النعم والفضائل والكرامات، حيث نزل فيه القرآن، حيث نزل ابتداء القرآن فيه، أو نزل كلا في بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نجم للنبي صلى الله عليه وسلم لمدة 23 عاما. أنا هذا هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن رمضان ما هو مثل غيره، الذي أنزل فيه القرآن. هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن هادي للناس لما يحمله من الأوامر والنواهي ومن الفضائل ومن الأخلاق، وكل قضية نحتاجها في ديننا ودنيانا مبينة في هذا الكتاب. فلذلك الله تعالى أوجب علينا صومه شكرا لله على إنزال هذا الكتاب فيه، وجعله مخصوصا بأمور كثيرة كما سنشير إليها في الدروس السابقة، ولكن هذا الكتاب ينبغي لنا أن نصحبه، القرآن نصحبه. كان الصحابة إذا حفظ أحدهم 10 آيات وقف عندها حتى امتثل الأوامر واجتنب النواهي، فتعلموا العلم والعمل جميعا. وابن عمر جلس على البقرة 8 سنين وأبوه 12 سنة عمر، ولما حفظها نحر جزورا لأصحابه. لكن يفهم المنطوق والمفهوم والفحوى، وإذا سمع أمر يعمل به، أي أمر لا بد أن يعمل به. إذا كان فيه صدقة يجمع صدقة ويصدق، إذا كان فيه غض بصر يذهب إلى السوق ويغض بصره. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. نحن أحدنا يقرأ سورة البقرة في ساعة،
وقال ابن العربي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم. سنام القرآن والبيت التي تقرأ فيه لا تستطيعه البطلة أي السحرة. فهذا الشهر شهر عظيم، والقرآن كلام الله كتاب منزل محفوظ تبيان لكل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وكان في القرآن السبيل إلى حلها. كل قضية محلولة في كتابنا. أليس حريا بنا أن نكون في المقدمة ولا نكون في الخالف؟ كيف أمة القرآن تكون في الخالف؟ السبب ما هو؟ أوامر معطلة ونواهي منتهكة، لا بد أن نعلم ذا. السبب في ضعف المسلمين أوامر معطلة، أعدوا تعاونوا اثبتوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، ونواهي منتهكة، ولا تقف ما ليس لك بعلم، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنازعوا فتفشلوا، لا يسخر قوم من قوم. إذن يا أحبتي ملياراني وضعهم لا يخفى عليكم، سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي نكون في المكان اللائق بنا. والله لما خلق الكون خلقه بقانون المسببات. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ هل رأيتم تقيا ينظر في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل الحرام؟ يستحيل. هل رأيتم عالما لم يدرس؟ هل رأيتم محبوبا إلا يتغاضى عن زلات الناس ويكرمها؟ إذن كل شيء له سبب. فينبغي أن نأخذ بالأسباب ونسأل الله العافية، ونعلم أن الله تعالى أمرنا بالتعاون والتحابب والتآلف، فنمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.